سفر أعمال الرسل أصحاح 5. رح نقرا الأعداد 11 الأولى. ورجل اسمه حنانية وامرأته سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن، وامرأته لها خبر ذلك، وأتى بجزء ووضعه عند أرجل الرسل. فقال بطرس: يا حنانية، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ أليس وهو باق كان يبقى لك؟ ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ومات، وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك، فنهض الأحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات أن امرأته دخلت وليس لها خبر ما جرى، فأجابها بطرس: قولي لي، أبهذا المقدار بعتما الحقل؟ فقالت: نعم بهذا المقدار. فقال لها بطرس: ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هو ذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا. فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الشباب ووجدوها ميتة فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. آمين. ليبارك لنا الرب تأملاتنا في هذا الصباح. تفضلوا. طبعا هذا المقطع صعب، وحتى بعض المفسرين يتجنبون الخوض في تفاصيله لأن هناك أسئلة كثيرة حول المقطع، ولا أدعي أنني أستطيع أن أفهم أو أفسر كل ما في المقطع من أسئلة، لكن نستطيع أن نتصور ما يحدث في المشهد. الكنيسة مجتمعة، الصورة واللغة لغة النص تقول لنا بأن الرسل كانوا يجلسون في مقدم الحضور على مصطبة لكي يعلموا الشعب، لكي يعلموا الكنيسة. وكان المؤمنين البعض منهم يبيع ممتلكات أو يقدم مما له من مال، يأتي ويضعها عند أرجل الرسل، والصورة لها معنى طبعا. هذا يشير إلى نظرتهم إلى المال. المال هو عبد عند قدمي سيده وليس العكس. والصورة طبعا لها إشارات كثيرة إلى الديناميكية التي تحصل فيها الأمور داخل الكنيسة. إلى الآن كانت صورة إيجابية. يسوع يصعد في الأصحاح الأول من سفر الأعمال على وعد أنه سيرجع ثانية، الكنيسة مجتمعة في الأصحاح الثاني، ينزل الروح القدس، يحل الروح القدس على المؤمنين على الرسل بشكل خاص، والرب يخلص نفوس كثيرة. الأصحاح الثالث نقرأ حادثة شفاء الأعرج عند باب الجميل، عظة بطرس الثانية، ابتداء الاضطهاد. كل هذا إذا منحطه في سياق الأمور إيجابي، إيجابي. اجتماع الكنيسة في الأصحاح الرابع من بعد الاضطهاد، وصلاة المؤمنين، وكيف نزل الروح القدس زلزل المكان، شعر المؤمنون بالحضور الإلهي والاستجابة الإلهية، وكان لهذا كله تأثير إيجابي. كان جمهور المؤمنين بنفس واحد وروح واحد. ولما تختبر الكنيسة هذه الروحية، هذه الوحدة، كل شيء يأخذ مكانه في المكان الصحيح، بما في ذلك مسألة المادة. مشان هيك منشوف لما بيقول لك كانوا قلب واحد ونفس واحد، كان عندهم كل شيء مشتركا. عندي رغيف بتقاسمه مع غيري. ثم فجأة تحدث هذه الحادثة. العنصر الصعب في الموضوع هو كيف إنه الرب ضرب حنانية وسفيرة. وطبعاً هذه ليست المرة الأولى التي يتدخل الرب بهذه الطريقة القاسية فيما يتعلق بشخصه. إذا بنرجع للكتاب إلى سفر اللاويين أصحاح 10، نقرأ عن نداب وأبيه ابني هارون. بقول الكتاب إنه قدما نارا غريبة، فاتوا للعبادة قدموا نار غريبة. هلأ شو النار الغريبة ما بنعرف، نقدر نستنتج بعض الأفكار لكن لا نعرف حقيقة المقصود. ما أشار إليه الروح القدس بأنه كان نار غريبة، لكن في النهاية قدما ما لم يكن مقبولا أمام الرب. الرب أماتهما نيناتهم. نقرأ أيضا في سفر صموئيل الثاني أصحاح 6 عن عزة الذي كان يسير خلف تابوت عهد الرب، وبعدين شعر أنه التابوت سوف يسقط عن العربة فمد يده لكي يسند التابوت فأماته الرب. ممنوع حدا يمسك التابوت، هذا تابوت عهد الرب، الرب قادر يحميه، أماته الرب. وهذه هي الحادثة الثالثة. طبعا النص واضح، لن أخوض كثيرا في تفاصيل الكلام، سأتوقف عن بعض الأمور، لكن أريد أن نبدأ مباشرة في أمور عملية لها علاقة بشعب الرب بالكنيسة. شو كان الدافع للي صار؟ ماذا حرك الأمور بالاتجاه الذي تحركت فيه؟ بكل بساطة فينا نحطها بشكل مبدأ عملي، إنه المؤمن ما لازم يقارن نفسه بغيره. لا تقارن نفسك بغيرك. المقارنة تقود إلى دوافع غير مقدسة مراراً كثيرة، مع إنه مرات الكتاب يقول حسنة هي الغيرة في الحسنة. منشوف مؤمن تاني عم يعمل شيء كويس، منغار منه إذا بدكم حتى نستعمل كلمة غيري، ومنجرب إنه نحسن أدائنا، هذا كويس، لكن مش كل مرة بيكون هيك. المقارنة جاءت هنا مع ما ورد في الكتاب في أعمال إصحاح 4. هلا خليني أحط ملاحظة هون وأقول إنه لوقا مؤرخ، لوقا يكتب كمؤرخ، والمؤرخين ما بيفسروا الوقائع، بيعطينا الوقائع ويترك لنا مسألة التفسير وربط الأمور. فبالأصحاح 4 بيخبرنا عن يوسف الذي دعي من الرسل برنابا، الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. هون بلشت القصة. يوسف الذي كان يسمي الرسل برنابا ابن الوعظ، منوضح أكثر ابن التشجيع، منوضح أكثر المشجع، هذا كان عنده حال، باعه جاب الفلوس حطهم عند أرجل الرسل. طبعا هذا لوقي باستحسان لدرجة أن الروح القدس أشار بتدوين الحادثة موجودة في الكتاب من 2000 سنة، ما يزيد عن 2000 سنة إلى اليوم، الناس تعلم أن برنابا ابن الوعظ المشجع باع حقلا ووضع ثمنه عند أرجل الرسل. الرب أراد أن يكرم برنابا. وبالإضافة إلى هذا، المؤمنين الباقيين عطوا تسمية. أنت يا برنابا شخص مشجع، أنت تشجع الخدمة، أنت تشجع المؤمنين، لذا سموا برنابا مع أنه كان اسمه يوسف. مين عم بيشوف هالكلام؟ حنانية وسفيرة. حنانية وسفيرة لقوا أنه اللي عملوا برنابا حصل على استحسان الجماعة والكنيسة، نحن بنعمل مثله، مش غلط، مش غلط. ذهبا وباعا حقلا ملكا. لحد هون كتير كويس. إذا منقفز شوي ومنجي ومنقول إنه وضع المال عند أرجل الرسل كمان كويس، بس ما حصل بين الأمرين هو محور الكلام. فإذن المشكلة ابتدأت عندما قارنا نفسيهما ببرنابا. كيف هو أخذ التقدير؟ نحن بدنا نأخذ التقدير. هذا يأتي بي إلى نقطة ثانية مهمة لها علاقة بالموضوع، هو أنه ليس هناك من كنيسة كاملة. ما في كنيسة كاملة. يحكى عن تشارلز سبيرجن، في زوجين كانوا عنده في الكنيسة في لندن، وإجوا يخبروه أنه تاركين الكنيسة. قال لهم ليش بدكم تتركوا الكنيسة؟ قالوا له نحن نفتش عن كنيسة كاملة. قال لهم اوعى تنضموا عليها بتخربوها. ما في كنيسة كاملة. وكأن الكتاب وضع هذا النص في هذا المجال لكي يرينا أنه حتى في الكنيسة الأولى لا يوجد كمال، لا يوجد كمال. ونستطيع أن نفهم ونتأكد كل مرة يدخل العامل البشري، يدخل إنسان في الصورة، هناك عنصر نقص، ما في كمال على الإطلاق. هلا منيجي لحنانية وسفيرة، ربما المبدأ الثالث المهم اللي منشوفه بالنص، اعرف عدوك، اعرف عدوك. لاحظوا لما وقف حنانية قدام بطرس، بطرس ما وارب في الكلام، راح لبيت القصيد، ما قال له يا حنانية كيف بتعمل هيك أو كيف بتفكر هيك. لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ مين العدو؟ من الذي حرك الموضوع؟ الشيطان. ولهذا قال له لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ وفي مسألتين مرتبطتين بعمل إبليس. أول مسألة لها علاقة بالخداع، والخداع هنا كان بطريقة تقديم المال. نحن جايين نقدم المال للرب، جايين نقدم جزء، باع وقدم جزءا من المال. ما كانت المشكلة في الكمية، لكن كانت المشكلة في الانطباع الذي قدماه للناس انه هن جايبين كامل الثمن. ربنا ما رح يحسبهم، حبوا يقدموا نص الثمن يقدموا نص الثمن، ما في مشكلة، ويقولوا قدمنا نص الثمن. وبطرس رح يسأل عن هالموضوع، رح يسألوا بعد شوي عن هالموضوع تماما، لكن هن عطوا الانطباع المغلوط. وهذه مسألة كثيرا ما لا نفكر فيها، الانطباعات التي نعطيها عن خدمتنا أو عملنا أو تقديماتنا. نعطي انطباعا، نريد من دون ما نحكي نؤدي انطباعا للناس، نعطي انطباعا للناس يجافي الحقيقة. الخداع، فوق الخداع تعمية، في تعمية. شو هي التعمية؟ قدموها كعبادة، جابوا جزء من المال وقدموه عند أرجل الرسل. يعني إذا منحط حالنا محل الناس اللي قاعدين في الجماعة في الكنيسة منقول واو شو هالمؤمنين الروعة، شوف شو كرم، يعبدون الرب بتقديماتهم. وأنا أتحدث عن هذه الأمور لأن مراراً كثيرة من دون أن نفكر نحن نفعل الشيء عينه بالنسبة للرب، لأنه ما منعرف العدو كيف بيشتغل. وخليني أقول لكم شيء، نحن لا نعرف عدونا كما يجب بكل بساطة. العدو إبليس منه مثل الرب، يعني منه كلي القدرة، قوي لكن ليس كلي القدرة، منه كلي الوجود، منه موجود بكل محل بنفس الوقت، هو يجول في الأرض، راجعوا سفر أيوب. منه كلي المعرفة، هو يعرف الكثير لكن ليس كلي المعرفة. إبليس يتحرك من خلال ملائكته، يتحرك من خلال جنده معاونيه، لكن ليس كلي القوة، ليس كلي المعرفة، ليس كلي الوجود، لكنه عدو قوي. ونحن لا نستطيع أن نفهم كيفية التعاطي مع إبليس إن كنا لا نعرف أساليبه. مشان هيك بولس الرسول بيقول لأننا لسنا نجهل أفكاره، احنا بنعرف شو عم بفكر. شيء تاني يلي نشوفه مش بس عراف عدوك، قال له عراف حقوقك، عراف حقوقك. مشان هيك قال له أليس وهو باق كان يبقى لك حقك؟ هيدا لو ما بعته مش لإلك، هيدا إلك. ولما بيع، لما بعته، ألم يكن في سلطانك، والمقصود هون ألم يكن في سلطانك أن تعطي ما تشاء من المال من دون الادعاء إنه هيدا كل ثمن الأرض أو الملك؟ كمان الجواب نعم كان فيه، أنت عندك حقوق. البعض يشير إلى هذا النص، والنص بإصحاح 4 لما قال كان كل شيء بينهم مشتركاً، إنه الإيمان المسيحي والكنيسة الأولى كانوا أول من نادى بالاشتراكية. حتى البعض بيتطرف أيام الشيوعيين ويقول إنه هذه كانت الخطوات الأولى نحو فكر شيوعي اشتراكي. لا، مش صحيح هالكلام. الله قدس حق الملكية، حق التملك. تعرفوا وين أول مرة بيّنها؟ بالوصايا 10. وما راح تعرفوا بأي وصية، بالوصية 8 لما قال لا تسرق. ليش قدس حق الملكية في الوصية 8؟ لأنه لما قال لا تسرق عم بيقول لا تأخذ من دون وجه حق ما هو ملك لغيرك. يعني مثل ما غيرك عنده حق التملك، أنت عندك حق التملك، وبالتالي لا يحق لك أن تأخذ ما ليس ملكا لك. فإذن هون عم بيقلنا رافع حقوقك، مش بس رافع عدوك، رافع حقوقك. غير حق التملك في حق العطاء، أنت تستطيع أن تعطي كما تشاء، والكتاب في العهد الجديد يقول بكل وضوح بحسب الطاقة، بحسب طاقتك تعطي مال الرب. وبطرس عم بيأكد على الكلام، قال له هيدا في سلطانك، انت اللي ماسك الأمور، انت اللي بتقرر. ما كان في ضرورة تكذب وتلعب على الموضوع. مبدأ آخر وضح له، قال له انت أخطيت ضد الرب، خطية كانت ضد الرب. وين كان أساس هالخطية أو صلب الخطية؟ لاحظوا لما إجت سفيرة بعدد 9، قال لها بطرس ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب. فكروا بهالجملة هاي، تجربة روح الرب. شو تجربة روح الرب؟ تجربة روح الرب بكل بساطة إنه هن بيجربوا يعملوا اللي بدهم يعملوا ليشوفوا الرب كيف بتكون ردة فعله. إذا زمطت، إذا قدروا يهربوها بنكون زمطنا. هذا المقصود، وهذا التعبير نفسه استخدم في العهد القديم عن شعب الرب لما كانوا في البرية، إنه منجرب المرأة إذا ربنا ما انتبه بتكون مش الحال، بيكون ما انتبه. أمرين في هذا الإطار. الأمر الأول بطرس عم بيقلنا عندما نتصرف بهذه الطريقة نحن نخطئ، ليس لأنفسنا، ليس نحو الكنيسة، لكن نحن نخطئ نحو الرب نفسه، لأن نحن نفترض أن الرب لا يعلم. إذن نحن نشكك في ميزة شخصية للرب التي هي معرفته لكل الأمور، نحن نشكك في هذا عندما نحاول أن نتصرف في هذه الطريقة. فإذن أنت تشكك في شخصية الله. تصور أنا بيجي، إذا بناخدها على صعيد بشري، عندما أشكك في ميزة شخصية، لما بعتبرك ما بتفهم وأنت إنسان ذكي، ألا تشعر بالمهانة؟ طبعا. فكم بالحري الله عندما أتصرف وكأن الله لا يعلم ولا يرى ولا يفهم. حنانية تصرف على هذا الأساس. مسألة أخرى لها علاقة بهذا الموضوع في العلاقة مع الله، أنت تخطئ نحو الله لأنك تظن أن الله يتكل عليك، والله ما بيتكل علينا. إذا مفكر إنه اللي بتعطي حنانية للكنيسة هو سيحيي الكنيسة أو يميتها، هو الذي سيغني الكنيسة أو يفقرها، أنت غلطان، أنت كتير غلطان. فإذا حنانية أخطأ في قراءة الوضع خطأ فادح عندما تصرف على هذا الأساس، أعطى انطباعا مغلوطا، غطى هذا الانطباع بروحنا معينة إنه هو إنسان روحي، غطيها شوي، اعمل حالك عم بتقدم ذبيحة للرب لما بتقدم المال، واعتبر الله مش عارف، واعتبر إنه الكنيسة التي اشتراها الله بدمه، مثل ما قال بولس بالأصحاح 20 من سفر الأعمال، اشتراها بدمه، تتكل عليك وعلى تقدماتك. ماذا يقول لنا كل هذا الكلام؟ طبعا ابتدأنا بالقول لا تقارن نفسك بالآخرين. اعرف أنك لست في كنيسة كاملة، اعرف عدوك، اعرف حقوقك، اعرف أنك عندما تخطئ أنت تخطئ من نحو الله. هذه كلها تقول لنا التالي. أول كل شيء تقول لنا تذكر أنك مكشوف وعريان. تتعاطى مع الرب انطلاقا من هذا المبدأ، يا رب أنت ترى، أنت تراني كما أنا، أنت ترى دافعي، أنت ترى نفسيتي، أنت ترى أفكاري. فإذا أنت مكشوف. الأمر الثاني، أنت مدعو لطلب معونة الرب في تقديس دوافعك. مرات كتير يكون الدافع نبيلا لكن لا يكون مقدسا، لأنه الغاية لا تبرر الوسيلة. عندي هدف نبيل، أنا بدي ساعد الكنيسة، أنا بدي أقدم للرب، لكن بقدم بطريقة لا تمجد الله. بعطي مثل، مش بالضرورة عن الكذب، لكن كيف فينا نعطي بطريقة لا تمجد الله؟ عندما أعطي وأطالب الناس بأن تكرمني لأجل عطائي، مثل ما مرات كتير منشوف في الكنائس، ها حاطين بلاكات هذه تقدمة من، خلاص أخذ أجره. ليه؟ لأنه منطق الكتاب ما تخلي إيدك الشمال تعرف شو عملت إيد اليمين، صح؟ فإذن نحتاج كمؤمنين أن نطلب من الرب أن يقدس دوافعنا، لأنه الله يرى القلب، بيعرف شو الهدف يلي أنت بتريد تصله، وهو قادر أن ينقي دوافعك، يجعلك تمتحن دوافعك. والأمر الثالث والأخير هو عندما تتصرف بشكل لا يمجد الله، ما تحاول تغطي، ما تحاول تروحنا. نحن كتير شاطرين بهالموضوع، أنا وأنت من روحين الأمور، ما تغطيها، قول أنا غلط، أنا أخطأت. لاحظوا في المزمور 139 من أجمل ما كتب في كلمة الله، إذا بتروحوا لمزمور 139 تسمعوا كلمات المرنم داود بيقول له: يا رب قد اختبرتني وعرفتني، شايفني، أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، شو عم فكر، شو دوافعي، شو أهدافي، مسلكي ومربضي ذريت، وكل طرقي عرفت، لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. قال له: أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ ما فيك، حتى في الظلمة فيك تخبيها بالظلمة. قال له: الظلمة لا تظلم لديك، والليل مثل النهار يضيء كالظلمة هكذا النور. فلما شاف هالصورة كلها داود شو توصل بالنهاية؟ قال له اختبرني. بالأول قال له قد اختبرتني، بس ما توقف هنيك، كمل، اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، اعرف دوافعي، وانظر إن كان في طريق باطل. لاحظ هيدي فيها اعتراف، ما عم بيقول له بجوز، عم بيقول له لما بتشوف الطريق الباطل دغري اهدني طريقا أبدي. ما في كنيسة كاملة بس الرب ما يسمح أنه يكون بيناتنا في حنانية وسفيرة، مش بس لأجل الكنيسة وحزن الكنيسة، لكن لأجلهم هن، لأنهم رح يقعوا تحت دينونة الله. رب يعطينا نعمة يا أحبة لكي ننتبه لهذه الأمور لألا تفوتنا، لألا تفوتنا، ليعطيكم الرب فهما في كل شيء. خلونا نحن رؤوسنا للصلاة.